أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى طلوع الفجر متعمدا. قرأنا 7 رواية واستدل بها على عدم المفطرية. بقيت رواية 8 نقرأها هذه الليلة، وهي صحيحة العيس ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال: يتم صومه ولا قضاء عليه. يقال بأن إطلاق هذه الصحيحة يدل على أن من أجنب في أول الليل من شهر رمضان ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح ولا قضاء عليه. الأعلام قالوا: هذا الإطلاق قابل للتقييد بما ورد من مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا، ولكن أجبنا عن ذلك فقلنا بأن هذا التقييد ليس عرفيا. فإذا سألكم شخص أنه أجنب رجل في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل، أخر الغسل حتى طلع الفجر، وأنتم قلتم له صومه صحيح، ثم قلتم في وقت آخر كان مقصودي فرض عدم التعمد، ليس هذا جمعا عرفيا، خصوصا بعدما كان الجو الفقهي عدم مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا. فصار عدد الروايات النافية لمفطرية البقاء على الجنابة اشكال 8. أكو رواية أخرى لعيسى بن القاسم لا علاقة له بالمقام، يقول: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس. هذه الرواية أصلاً ليست ناظرة إلى البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، وإنما يسأل السائل فيها عن جواز النوم قبل الاغتسال. ينام قبل أن يغتسل، يحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس بالنوم، ليس الغسل واجبا فوريا، أما أنه ينام إلى طلوع الفجر لم يرد في هذه الرواية. هذه الروايات أهمها صحيحة حبيب الخثعمي وصحيحة أو عفواً ورواية الرواية المرسلة لحماد بن عثمان ورواية إسماعيل بن عيسى. هذه الروايات الثلاثة أهم الروايات، أما بقية الروايات ف في الجو الهادئ غير المبتلى بالتقية. ليس هذا البيان مقبولا أن يجيب الشخص بأن من أجنب ثم بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر يقال بأنه لا بأس يتم صومه في الجو الهادئ الغير المبتلى بالتقية. هذا الجواب بأنه لا بأس يتم صومه ليس مقبولا لدى العرف وليس قابلا للجمع العرفي بحمله على غير المتعمد. أما إذا كان الجو متوترا العامة يروون عن عائشة وأم سلمة أن النبي كان يجنب في ليلة رمضان ثم يبقى جنبا إلى أن يطلع الفجر متعمدا، انتشر هذا الخبر بين عامة الناس وفقهاء العامة أفتوا بمضمون هذا الخبر عدا ثلاثة من فقهاء تبعوا في ذلك أبا هريرة فقالوا بمفطرية البقاء على الجنابة متعمدا. في هذا الجو المتوتر قد يلتجئ الإمام إلى أن يجيب بجواب مطلق، فحينما يسأل رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر يقول يتم صومه ولا قضاء عليه، ثم في رواية صحيحة أخرى يقول من أصبح جنبا متعمدا فصومه باطل، فالعرف يقبل عذر المجيب يقول هذا يعيش في غروف التقية غروف قاسية قد لا يخاف الإمام من الحكومات الظالمة والغاصبة بل يخاف من عامة الناس. لا أنهم يسجنون الإمام، يضيقون عليه اجتماعيا، يسقطون اعتبار كلام الإمام عليه السلام، يقولون هذا يتكلم على خلاف سنة النبي. في هذا الجو المتوتر يقبل عذر الإطلاق. أطلق رعاية للتقية مع أنه في الجو الهادئ غير المتوتر قد لا يقبل عذر من يكون كلامه مطلق. فإذا المهم تلك الروايات الثلاثة وهي قابلة على الحمل على التقية مضافا إلى عدم تمامية سندها إلا صحيحة حبيب الفثعمي. أما الروايات الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة المحقق الهمداني استدل بعدة روايات تدل على أن من نسي غسل الجنابة حتى خرج شهر رمضان أو حتى مضت جمعة على مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا بالأولوية. ولكنكم ترون أنه مبني على أن نستظهر أو نلغي الخصوصية من البقاء على الجنابة نسيانا في شهر رمضان إلى أن يخرج الشهر أو إلى أن تمضي جمعتان، نلغي الخصوصية عن ذلك إلى البقاء على الجنابة نسيانا حتى يطلع الفجر. وهذا لعله المشهور لكن قد لا يكون واضحا، استمرار الجنابة ولو نسيانا إلى غروب الشمس لا أقل، بل مفاد هذه الروايات استمرار الجنابة نسيانا إلى عدة أيام، قد يقال بأن فيه خصوصية. ولأجل ذلك ترون أن السيد الزنجاني فصل في فرض النسيان، قال من بقي على الجنابة نسيانا حتى لو مضى عليه يوم واحد لا يبطل صومه، وإنما يبطل صومه إذا مضى عليه أسبوع، أو فقل مضى عليه يوم الجمعة. أو خرج شهر رمضان. إذا أردتم أن تلغون الخصوصية عن مورد الروايات بس يمكن إلغاء الخصوصية إلى فرض استمرار نسيان غسل الجنابة إلى غروب الشمس، أما تلغون الخصوصية إلى فرض نسيان غسل الجنابة حتى يطلع الفجر ثم يتذكر يغتسل، هذا غير واضح. مع أن الكلام في البقاء على الجنابة متعمدا أنه يطلع عليه الفجر وهو جنب متعمدا، هذا هو الذي دلت الروايات على أنه ليس بمفطر. فيكون نخرج هذه الطائفة من مجموعة الروايات الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا. أما بقية الروايات الرواية الأولى صحيحة ابن أبي عفور، الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له. هذا قابل للحمل على الاستحباب، ويقضي يوما آخر، يتم صومه ويقضي يوما آخر استحبابا. إن قلتم ماذا تصنع بذيل هذه الرواية، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له، يعني ذاك الأول الذي قلنا بأنه يتم صومه لا يجوز له، يعني لا يكفيه، نقول نعم يمكن أن يحمل على أنه لا يكفيه استحبابا، يعني لا يكفيه عن هذا عن استحباب القضاء. ما يذكره السيد الخوي من أن الأمر بالقضاء إرشاد إلى الفساد، فلا يقبل الحمل على الاستحباب، غير واضح. هو بنفسه جمع بين ما دل على أن الإناء الذي شرب فيه الخمر سبع مرات على الإرشاد على استحباب غسل هذا الإناء سبع مرات لأجل ما دل على أنه يغسل ثلاث مرات، يغسل ثلاث مرات، يصير قرينة على أن نقول بأن يغسل سبع مرات محمول على استحباب الغسل لأكثر من ثلاث مرات، مع أن قوله يغسل سبع مرات إرشاد إلى ماذا؟ إلى بقاء نجاسته ما لم يغسل سبع مرات، وكون المطهر له خصوص غسله سبع مرات، لأن هذا قابل لأن يرفع اليد عن ظهوره في الإرشاد بقرينة الرواية الأخرى ويحمل على التكليف الاستحبابي. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام، قال إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يوما. مفهومه ماذا؟ إن استيقظ قبل طلوع الفجر ولكنه لم يغتسل لا لانتظار ماء يسخن أو يستقى فيقضي يومه. خب يأتي في نفس الكلام يقضي يومه استحبابا، ليس صريحا في البطلان ولا في وجوب القضاء. مضافا إلى أنه وارد في النوم الأول، الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام، نوم أول، وفي النوم الأول لو كان بانيا على أن يستيقظ فيغتسل فصومه يكون صحيحا. الرواية الثالثة صحيحة الحلبي أنا بعبد الله عليه السلام في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، يعني ثم يقضيه بعد عيد الفطر ويستغفر ربه. ظاهر أنه يستغفر ربه أنه لا كفارة عليه، فيتعارض مع ما دل على أن عليه كفارة إفطار العمد كمعتبرة أبي بصير، رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم ست شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، وقال إنه حقيق أو خليق أن لا أراه يدركه أبدا، يعني بأداء الكفارة لا يدرك ما خسره من فوت ذلك الصوم. هذه الصحيحة التي تقول ويستغفر ربه، يعني أنه لا شيء عليه إلا الاستغفار. صحيحة موثقة أبي بصير تقول لا عليه كفارة عتق رقبة. السيد الخائي أحيانا كان يجمع بين الروايات في الكفارة، مثلا ورد في رواية لا شيء عليه، وورد في رواية أخرى عليه دم شاة، كان يقول نقيد إطلاق لا شيء عليه بهذه الرواية الثانية، لا شيء عليه إلا دم شاة. نحن كنا نقول بأن هذا ليس جمعا عرفيا، فهل كان يتوقع أن يكون عليه كل الأشياء كل الكفارات؟ لا، لا شيء عليه. شنو كان يتوقع؟ غير عليه دم شاة؟ فحينما يقول لا شيء عليه ظاهر نفي دم شاة، هذا ليس تقييدا أن نقول ليس لا شيء عليه إلا دم شاة. هنا أيضا حينما يقول في صحيحة الحلبي ويستغفر ربه ولا يتعرض للكفارة، مفاده أنه ليس عليه إلا الاستغفار. ثم في معتبرة أبي بصير يقول عليه عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. ويستغفر ربه، الاستغفار خب لازم على أي تقدير؟ يستغفر ربه يعني لا يحتاج إلى أكثر من الاستغفار، يقضيه ويستغفر ربه، ولكنه لا يذكر أن عليه عتق رقبة أو صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا، هذا لا يخلو عن إشكال. ليست القضية قضية خارجية خو. رجل قال في رجل الحلبي الذي كان فقيها، يقول الإمام قال في رجل لا في رجل معين، رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر الله. نعم نعم، ما أسمع. لا، الآن كلامنا في أن قوله يستغفر ربه يتعارض مع أو يوجب حمل أداء الكفارة على الاستحباب، إما يتعارض معه أو يجعله محمولا على الاستحباب. أما أصل الاستغفار فلا يبغى أن يكون ظاهره الاستغفار من الذنب، ولكن هذا ظهور وليس فيه صراحة. من في بعض الروايات ارتكاب بعض محرمات الإحرام نسيانا يقول يستغفر ربه، ناسي يقول يستغفر ربه، يلقي القناع عن رأسه بباله شيء، يلقي القناع، من ألقى القناع على رأسه نسيانا قال يلقي القناع عن رأسه ويستغفر ربه، مع أنه ما ارتكب الحرام. نعم، لا يبغى أن يكون ظاهر الاستغفار لا صريحه، هو الاستغفار من الذنب. ولكن ماذا تصنع باستغفار النبي؟ وإنه ليغان على قلبي وإني كل يوم وإن 70 مرة كذا وإني لأستغفر الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين. النبي كان له كان يرتكب المعصية؟ لا، الذنب ليس بمعنى الأسيان. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شنو؟ النبي كان يذنب؟ لا، الذنب هو التبعة، التبعة التي تلتحق بالإنسان، تبعات اجتماعية، الناس يحشون عليه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني الذنب بس متقدم البعيد والذنب المتأخر القريب، المتأخر بمعنى القريب. الذنب ماذا هو؟ التبعة. كانوا يتكلمون على النبي بعدما فتح مكة وصار غالبا و أسلم المشركون له أو استسلموا، وما أسلموا بعد خلاص، بعد ولا أحد يحكي، ولا أحد يحكي، يقولون إنه مجنون، إنه ساحر، خلاص بعد. ذاك في أيام اللي النبي كان له أعداء وكان ضعيف يحشون عليه، هذا هو الذنب. بعدما غلب على المشركين الكل يمضح ولا أحد يحكي عليه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على أي حال. واستغفر لذنبك. الاستغفار ليس بمعنى دائما بمعنى الاستغفار عن العصيان. نعم، قد يكون ظاهر الاستغفار في ما لم يكن قرينة هو الاستغفار من الذنب، والظهور قابل للحمل على خلاف الظاهر بقرينة الروايات الأخرى. أنا لست بصدد إلغاء دلالة كل هذه الروايات، خلصنا، عفوا لخصنا الروايات النافية لمفطرية البقاء على الجنابة في ثلاث روايات. بقية الروايات قلنا بأنها في ظروف التقية العرف لا يأبى عن تقييدها، وإن كان في ظروف العادية قد يأبى عن تقييدها. ولكن الآن أردنا أن نتكلم عن الروايات الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة، فنرى أن هذه الروايات بعد إخراج ما يقبل الحمل على الاستحباب أو يقبل التقييد، إشكد يبقى فيها مما لا يمكن حملها على محمل آخر، بل يكون كالصريح في مفطرية البقاء على الجنابة، حتى بعد ذلك نطبق القواعد حول هاتين الطائفتين، وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.